صلى الله إليكم. الفصل السادس: التحلي بالعمل.
التحلي بالعمل، هذا هو الفصل. هذا يا إخوان التحلي بالعمل، العمل بالعلم. كان الشيخ في الأول ذكر أثرا ذكر بالأمس، ما أدري أو ما ذكر، والذي رواه في رواه كل ابن عمن عن أبيه. أي نعم، أي نعم، حديث نعم، حديث من؟ أي نعم، أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، الذي رواه أبو الفرج التميمي عن أبيه عن أبيه عن أبيه، كل واحد يروي عن أبيه إلى أن انتهى الأثر لعلي. قال: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. العلماء يقولون العلم شجرة، وثمرته ماذا؟ فالعلم بلا عمل كالشجرة بلا إيش يا إخوان؟ كالشجرة بلا ثمر. إيش قال الشيخ بعدها؟
أحسن الله إليكم. تساءل مع نفسك من علامات العلم النافع.
هذه أول مسألة، علامات العلم النافع. ونبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، حديث زيد المخرج عند مسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم، تأملوا الحديث يا أخوان، لا ينفع، وقلب لا يخشى، ونفس لا تشبع، ودعوة. أعطوني علامات هذا العلم من هذا الحديث، علامات العلم النافع. ها، أولا أثره في خشوع القلب يا أخوان، لازم تعوذ من العلم الذي لا ينفع والقلب الذي لا يخشى. لو كان العلم نافعا لكان القلب ماذا يا إخوان؟ كان القلب خاش. ثاني، القناعة، قناعة من الدنيا وعدم الانغماس في شهواتها وملذاتها. ولهذا قال: قلب لا ينفع، ونفس لا تشبع. الثالث من أسباب إجابة الدعوة. ذكر الشيخ هنا علامات للعلم النافع، منها كراهية تزكية النفس، لا يحب تزكية ولا يحب مدح ولا ثناء. وهذا المنبغي للشباب يا إخوان، إذا جاءوا عند مشايخهم لا يتعرضوا لمدح يا إخوان، طلاب العلم لا يريدون هذا، وكل إنسان يا إخوان أدرى بنفسه، الله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم مدحين فحثوا في وجوههم. وقال لرجل يمدح رجل: ويلك، قطعت عنك صاحبك. وفرق بين المدح وبين الأدب. لا، ما يريده المشايخ هو الأدب لا شك، والسمت، وأما المدح والكلام الذي فلا حاجة له. ثاني، حمزة، من علامات العلم النافع الشيخ
صلى الله إليكم. ثالثا وثانيا، كراهة التزكية والمدح والتكبر عن
الخلق. يعني علامة العلم النافع الأول إيش؟ العمل. الثاني كراهة التزكية. الثالث التواضع، يتواضع لله عز وجل فيزيده الله تعالى رفعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تواضع عبد لله إلا، وقال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. فإذا كان إنسان غير متواضع عند الشيء من الكبر عياذا بالله لا يرفع وإنما يخفض. ولهذا في الحديث: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس. لما علوا بأنوفهم ورؤوسهم في الدنيا صاروا تحت أقدام الناس أمثال الذر يوم القيامة. منها من علامات العلم النافع
رابعا، الهرب من حب
الهرب الترقص. من الشهرة، ما يسعى للشهرة بل يهرب منها. الشهرة داء يا أخوان إذا حرص الإنسان عليه. وفي بعض روايات حديث عبد الله بن عمر الذي مر بنا قليلا قال صلى الله عليه وسلم، وهي رواية جليلة جميلة يحتاج إليها، ومن يحفظ منكم حديث يحاول يحفظها يبحث عنها، وقد ثبت بسند صحيح ليس الصحيح. قال: إن لكل عمل شرة، نشاط يعني، ولكل شرة فترة، فإن صاحبها أشير إليه بالبنان فلا تعدوه، وإن هو سدد وقارب خرجه. الله أكبر. لكل عمل شرة، ولكل شرة ماذا يا إخوان؟ فترة. فإن صاحبها يعني صاحب هذه الشرة والنشاط أشار الناس إليه بالبنان وقالوا كذا وكذا وكذا، يعني صار خروجه سريع، غالبا ما يستمر يا إخوان في الطريق. فيحرص الإنسان على أن يبتعد عن الشهرة ما استطاع. منها أيضا
أحسن الله إليكم
يهجر.
خامسا هجر دعوة العلم.
دعوة العلم، لا يدعي العلم عند الناس يقول أنا قرأت وكتبت وعندي وعندي وكذا وكذا، لا. كل هذا يا إخوان تواضع العلم، وما فعلت وما عندك وما تعلمت إنما هو فضل من يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلاما بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. أخيرا
إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس.
نعم، يعني يحسن الظن بالآخرين، شنب كثيرا من الظن، إن بعض الظن، الأصل في المسلم حسن الظن، ولكن بالنسبة لنفسه لا، لا, لا يحسن الظن بنفسه، يتهم نفسه دائما يا أخوان، يتهم نفسه بالتقصير، يتهم. وهذه مثلا الناس يقصرون فيها، تجد بعض الناس يقول يا أخي احنا احسن من غيرنا، بعضهم وسمعته البارحة من شخص يقول انا نيتي زينة وعشان كذا كذا كذا، يقول طيب جزاك الله خير على النية الطيبة، لكن اين توفيق الله عز وجل؟ ومر بنا البارحة قول شعيب، ايش قال شعيب يا اخوان في نيته؟ ان اريد، لكن هل التفت للنية ذي؟ ماذا قال بعدها؟ وما توفيقي إلا بالله. وصحة النية من أسباب التوفيق لا شك، لكن الإنسان لا يعتج يعجب بنفسه ويغتر بها. هذه يا إخوان علامات العلم النافع كما ذكرها، وضع عليها إشارة نحتاج لها يا إخوان.
نعم. أحسن الله إليكم. ثانيا من التحلي بالعمل زكاة العلم.
زكاة العلم، العلم يحتاج زكاة يا إخوان، وكل نعمة لديك يا عبد الله تحتاج زكاة، الجاه يحتاج زكاة، والمال يحتاج زكاة، والصحة والعافية تحتاج زكاة. فإذا أدى الإنسان يا إخوان زكاة هذه الأمور بورك فيها. وزكاة العلم ما هي يا إخوان؟ زكاة العلم بذله، وهذا يدخل يا إخوان في علامات العلم النافع. أن الإنسان إذا كان يزكي علمه، هذه علامة إن شاء الله أن علمه نافع، تزكيته ببذله ونشره والسخاء في بذله وتعليمه للآخرين، كل هذه من الأمور التي يؤديها الإنسان وليس له فيها منة. المنة لمن يا إخوان؟ لله عز وجل، هو الذي علمه، هو الذي فتح عليه، هو الذي أعانه، هو الذي متعه بكل ما بسببه تعلمه، فتح له الطريق، هيأ له كل الأسباب. فإن الإنسان كلما رأى نعم الله يفترض أن يزداد شكرا لا إعجابا بنفسه وعمله. والشيخ حافظ رحمه الله حكمي، فبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم الأصل، والآراء فاتهمي، والعجب فاحذره، إن العجب مجرفة أعمال صاحبها في سيره العرم. يقول العجب يجتاح أعمال الإنسان مثل السيل، إذا اجتاح ما أنت الشيطان يجري من آدم مجرى الدم يا إخوان، قد يعرضه للرياء، قد يعرضه للعجب، لكن يتذكر الإنسان لطرد هذه الأوهام من الشيطان فضل الرحمن عليه، وأن الله هو الذي أعطاه هذه الأمور، فبأي شيء بأي شيء يعجب بنفسه أو تعظم نفسه عنده. نعم.
أحسن الله إليكم. ثالثا عزة العلماء.
عزة العلماء، واللي بعدها أيضا
أحسن الله إليكم صيانة العلم.
صيانة العلم، عزة العلماء، المؤمن عزيز يا إخوان، عزيز بربه، قال عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، العزة للمؤمنين عموما، والعالم أيضا له نصيب من هذه العزة. وأيضا قال عز وجل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. العزة في طاعة الله يا أخوان وليست في المعاصي. لا معاصي صاحبها دليل. وقال عز وجل ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. العزة له ولرسوله ولعباده المؤمنين. فالعالم يتأكد عليه أن يحرص على أن يكون له نصيب من هذه العزة. عزة في نفسه، ترفع عن سفاسف الأمور، ولكن مع إخوانه يتذلل لهم أذلة على المؤمنين. ماذا؟ أعزة على الكافر. يتذلل مع أهله، مع إخوانه المؤمنين، مع معلمي، لكن مع أعداء الله يكون يا إخواني عزيزا. قد أعزه الله عز وجل، فلماذا يذل نفسه؟ يصون نفسه ويصون العلم يا إخوان عن الأمور التي تضعف هذا الجانب لديه، كسعيه للدنيا وارتياده يا إخوان أهل الدنيا. لا يذل نفسه بمثل هذه الأمور. وذكر لكم أن من أكثر ما يخشى على طالب العلم الخلود إلى ماذا؟ إلى الدنيا. وذكر قول الله عز وجل ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فلما أخلد إلى الأرض حط من شأنه ووضع قدره، أخلد الدنيا وأعرض عن الآخرة. ذكر هنا أبيات تنسب إلى أبي الحسن علي بن أبي العزيز الجرجاني، يذكرها العلماء دائما، ذكر منها.
نعم أحسن الله إليكم. يقولون لي في كانقباض، وإنما رأوا رجلا عن موضع الذل أحجما. أرى الناس من داناه مهان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما.
هي أبيات أطول، الشيخ جاء منها شيء من البيت. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم. الشيخ بكر كان يقول لعظم، ولكن أهانوه فهانوا، ولطخوا محياه بالأطماع حتى تجهم. يقصد المنتسبين للدنيا والمثير لها على ما حباهم الله من العلم النافع. يصون الإنسان يا إخوان نفسه عن أن يجعل العلم وسيلة. والدنيا إيش يا إخوان؟ هذه حال الكفار وليست حال المسلمين فضلا عن العلماء. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، جعلوا الحياة الغاية والآخرة وسيلة. نعم
أحسن الله إليكم. صيانة العلم
بعدها خلاص. نعم. بعدها.
خامسا المداراة للمداهنة.
إيش؟
المداراة للمداهنة.
أي نعم، المداراة للمداهنة. هذه مسألة يخلط فيها الشباب كثيرا، وربما اتهموا عالما في مداهنة. الشيخ يفرق بينهما ويقول المداراة قصد صاحبها للإصلاح، ولكن يتوخى الفرصة وينتهج الحكمة في دعوته إلى الله عز وجل. وأما المداهن فلا يعنيه إصلاح من يرتاده ويأتيه لي صلح صلح ما صلح ما صلح. والعوام عندهم مثل سيء جدا قديم، إن شاء الله أن هذا المثل توارى. يقولون كل ذنبه على جنبه. والله موجود هالمثل شكل كل ذنبه على جنبه. شايك من خلاص لا تقول الشيء ولا تدعو. لا لا مو صحيح، كل ذنبه على جنبه. إذا رأيته ولم تسع في إصلاحه فلك نصيب من هذا الذنب. لكن قد يتوخى الإنسان المداراة. إنسان يا أخوان في بيته قد يداري بعض أولاده، يداريهم مداراة ويحاول القلوب ليست بيد أصحابها حتى تكون في أيدي الآخرين، قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. وقد يأتي بعض الجهال ويلومون شخصا، ولهذا يا إخوان أمسكوا ألسنتكم عن الكلام في الناس، لا تتكلم في أحد. روي من طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب، اللي يشتغل بعيبه والله يا إخوان عيوبه ما ينظر إلى عيب أحد. ولو أتيت إلى هذا الذي يتكلم في عيوب الناس قلت له أنت عندك عيوب، شو بيقول؟ يقول لها لا يمكن، لا يمكن لعاقل يقول أنا ما عندي عيوب، عندي عيوب. طيب يا أخي اشتغل بنفسك وترك عنك الآخرين. والله يا إخوان سمعنا من الناس كلام قديم، تكلموا في الناس ولم تمر الأوقات إلا وقد وقعوا فيما أشد أو فيما هو أشد مما لاموا فيه الآخرين. هي الأمور مو بسهلة يا إخوان، والكلام في الأعراض مو بسهل. من دقيق العيد له كلمة جميلة يا إخوان، يقول الغيبة حفرة من حفر النار، واقف على شفيرها العلماء والأمراء. ليش واقفين على شفيرها؟ لأن أكثر من يغتاب العلماء والأمراء، مسؤولين وزراء وأمراء، أكثر من يغتابهم الناس، فهم واقفين على شفيرها، يعني يدفعون من يغتابهم فيها، ولا قوة إلا بالله. وغيبة العلماء خطيرة، وكذلك غيبة الأمراء. يا أخي لا تغتب، إذا كان عندك شيء تلاحظه على هذا العالم اذهب إليه وتكلم معه وأبدي رأيك، دون أن تتكلم فيه وأنت لا تدري عن الأمر. وأكثر الذين يتكلمون والله ما يدري عما يتكلم فيه. الشاب في سن الشباب يا إخوان يكون عنده أشياء والله، بس الوقت لعله يسعفنا، تجعله يندفع في بعض الأمور. ولعله يبقى معنا وقت نذكر يا إخوان قصة حصلت بين يدي عمر رضي الله عنه. نعم يا
أحسن الله إليكم. سادسا الغرام بالكتب.
هذه عدة مسائل مر عليها كلها يا حمزة. نعم. ذكرها في علاقة طالب العلم بالكتب. الأولى الغرام بالكتب، يحب الكتب ويشتري ويجمع، ما هي بالمسألة مسألة شراء كتب، إنما المسألة أن تقتني من الكتب ما تحتاجه وما تقرأه. ثاني
قوام مكتبتك،
يكون في مكتبتك كتب جيدة تحسن انتقاءها، ويكون فيها كتب العلماء المحققين الذين يعتنون يا إخوان بالتحقيق، ويعتنون بذكر الدليل، ويعتنون. ولا تحشو مكتبتك من الكتب التي لا طائل تحتها ولا فائدة منها، ولا سيما كتب المبتدعة، ليس الإنسان بحاجة إلى شيء منها. نعم. أيضا
التعامل مع الكتاب،
إذا اشتريت كتاب انظر في مقدمته، انظر في فهرسه، اعرف موضوع الكتاب، اعرف مصطلحات الكتاب، كل مؤلف له مصطلحات يا إخوان يذكرها في مقدمته، تعرف أسلوب الكتاب، تتعامل مع الكتاب بحيث تأخذ فكرة عن هذا الكتاب. مو تأخذ الكتاب وتنزل من السيارة وتحطه في درج المكتبة وخلاص ووداعا إلى متى الله أعلم، لا، تصفح الكتاب وانظر فيه وكون بينك وبين الكتاب علاقة، فهي علاقة ما أحسنها والله يا إخوان، أحسن من علاقات الجوالات. إذا تلذذ الإنسان بالعلم يتعلق في الكتب مثل ما يتعلق كثير من الناس بجوالاتهم، لكن شتان يا إخوان، من ينظر في الكتب ويبحث فيها ويقرأ ما هو مفيد وما هو نافع منها. نعم
أحسن الله إليكم. إعجام الكتاب
الذي يراد بها عكس اللفظ، يعني فك إعجامه، إزالة إعجامه، هذا يحتاج لكثيرا في الكتب القديمة التي كانت تنسخ، ويكون إعجامه بحسن خطه، يقول الشيخ رسمه على قاعدة الإملاء، يكون بالنقط، يكون بالشكل، يكون علامات الترقيم الفاصلة وعلامة الاستفهام والنقطة وما أشبه ذلك، يكون بعمارات يستخدمها الأولون وقلت في هذا الزمن، مثلا يقول لك الدال المهملة والذال المعجمة والضاد الضاد المعجمة والضاد المشالة. وش الضاد المشالة يا أخوان؟ اسمع كلام المشايخ. أي نعم، اللي فيها عصا. أخت إيش؟ أخت الطاء. ليش سموها مشالة؟ مشيولة يا أخوان، مرفوعة، يعني كأن العصا التي عليها ترفعها، كأنها أشالتها، يعني كأنها رفعتها، ولهذا يقولون بالضاد المشالة، فرقا بينها وبين الضاد أخت الصاد التي ليس عليها عصا. نعم،
أحسن الله إليكم. الفصل السابع، المحاذير.
المحاذير، وإذا والله جماعة هذا فصل يحتاج يا إخوان وقت والله، لكن عاد نمر عليه بعجالة. ومثل ما قلت لكم اقرأوا في الكتاب وأحيلكم على مليء يا إخوان، ومن أتبع على مليء فليتبع، والله إذا كانت قروش بيتبع على طول. أحيلكم على شرح الشيخ محمد، بس يا إخوان اسمعوه ما شاء الله. الشيخ محمد كم لم توفي؟ 21، الله يرحمه، 21 سنة ما شاء الله، ودروسه تبث في العالم كله، بركة العلم يا أخوان. وادخل في النت، كانوا في الماضي إذا أراد الطلاب أن يسمعوا دروس الشيخ يشترون أشرطة، واشتريتوا مبلغ وقدره، يعني كتاب مثل شرح الزاد يمكن تشتريه ب 1500 ريال الأشرطة. الآن ما شاء الله لا تشتري ولا شيء، جالس في بيتك على فراشك والشيخ قد توفي من سنين يسمعك الدرس في بيتك. والله يا أخوان نعم 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 نعم، ما يعرفها إلا من جرب الضد، يوم كان الشريط لا يوجد يا أخوان، ويوم كانت الدروس في المساجد شحيحة جدا في وقت الإجازات، يبحث الطلاب والشباب عن درس في أي مكان فلا يكادون يجدون. والآن ما شاء الله الدروس تستطيع أن تسمعها ليلا ونهار. نعم.